أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 49 بعد 100 من كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ العلامة عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في القضاء والقدر. ثالثا، واقع حال الإنسان أمام احتمالات الخلق السابقة، وأمام احتمالات الخلق السابقة التي لا حجر في أي منها على قدرة الله جل وعلا، نتساءل عن وضع الإنسان بحسب واقع حاله كما خلقه الله القادر على كل شيء، وعلى أي صورة تكوينية صوره سبحانه وتعالى من ضمن الاحتمالات الممكنة التي سبق عرضها، وأي احتمال منها تشهد له النصوص التي هي الحكم الفصل في مثل هذه الأمور التي لا يصح للعقل أن يتحكم بها تحكما مستقلا، ما دامت كلها محتملة في العقل ومقبولة لديه. وبقليل من التأمل والنظر نرى أن هذا الإنسان الذي وهبه الله الحواس والإدراك والعقل وبعض طاقات العمل كما هو مشاهد في تكوينه، محكوم بداهة في كثير من الأشياء التي تجري عليه أو تحدث في وجوده بسلطة القضاء والقدر، دون أن يكون له فيها أي تأثير، ودون أن يملك لها تصريفا أو تحريكا، بل تجري فيه أو عليه بالقسر والقهر، كالحياة والموت والنمو والضعف والصحة والمرض والشيب والهرم ودورة الدم وخفق الفؤاد والاضطرابات والرعشات والحب والكره وأشباه ذلك. فكل هذه الأشياء وأشباهها تجري فيه قهرا وقسرا دون أن تتدخل إرادته فيها بقليل أو كثير، فهو منها في هذا الصنف مما يجري في ذاته محكوم حتما للقضاء والقدر بداهة، لأنه إذا لم يكن لإرادته هو تدخل فيها وهي تجري في ذاته، فلن يكون لإرادة أحد تدخل في شيء منها سوى إرادة الله الخالق جل وعلا، كما علمنا في أسس عقيدتنا الإسلامية. أما من جهة الأعمال التي يشعر الإنسان أنه يفعلها أو يتجنبها حسب مشيئته، فهو أمام هذه الطائفة من الأعمال ليس يخلو واقع حاله من أن يكون على واحد من الاحتمالات الثلاثة الموضحة فيما يلي. أولا، الاحتمال الأول، فهو إما أن يكون مسلوب الإرادة الحرة البتة، بحيث تكون جميع أعماله التي تصدر عنه مظهرا من مظاهر إرادة خفية توجه إرادته، وهو في واقع الحال لا يملك منها شيئا على وجه الاستقلال، وما هو في إرادته التي يشعر بأنه يوجهها لفعل بعض الأشياء أو ترك بعض الأشياء، إلا آلة ميسرة مسيرة لا سلطة لها على شيء البتة، كما لا سلطة له على توجيهها. الاحتمال الثاني، وإما أن يكون ممنوحا إرادة حرة يملك استطاعة توجيهها إلى شيء معين، من ضمن أشياء كثيرة يتصورها فكره أو تشتهيها نفسه، كما يملك استطاعة تحريك قدرته لتنفيذ بعض مراداته دون أن يملك نتائج التنفيذ، إذ النتائج تأتي بخلق الله. والاحتمال الثالث، وإما أن يكون ممنوحا إرادة حرة، وهذه الإرادة تملك استطاعة تحريك قدرته فيه، وهذه القدرة فيه لديها أيضا استطاعة تحقيق إيجاد بعض النتائج استقلالا دون تدخل قدرة الخالق من فوقها بالخلق لنتائج أعمالها. وأمام هذه الاحتمالات الثلاثة الممكنة بحسب التفكير المجرد وبمقارنتها بما نشعر في تكوين أنفسنا بوصفنا من هذا النوع الإنساني من جهة، وبمقارنتها من مبدأ التكليف وحكمة الرحمن وعدله من جهة ثانية، وبمقارنتها بالنصوص القاطعة الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة حول هذا الموضوع من جهة ثالثة، نلاحظ ما يلي: أولا، نلاحظ أننا نشعر بأن الله تبارك وتعالى كما وهبنا حواس السمع والبصر والشم والذوق واللمس وقوة الحركة والدفع والرفع، وهبنا أيضا القدرة على اختيار ما نشتهي ونريد. وإن كنا لا نملك لأنفسنا تحقيق جميع ما نشتهي ونريد، وذلك لعجزنا الثابت في كثير من الحالات عن الوصول إلى ما نريد، أو لوقوف العقبات والموانع الكثيرة في طرق تحقيق مراداتنا. ثانيا، نلاحظ أن إرادتنا هذه موهوبة، موهوبة حرية التوجه دون قسر أو قهر، ونشعر أن ذلك فضل من الله ومنة فضلنا به على كثير مما خلق، ولو شاء لسلبنا ذلك. وقد كان من الممكن ألا يهبنا حرية الإرادة والاختيار بعد إذ وهبنا قوة الفهم والمعرفة والاستنتاج، هذا ما نشعر به بداهة في أنفسنا. ثالثا، نلاحظ أيضا أن كثيرا مما نريد ونزعم أنه من ضمن الأشياء التي نتمكن من فعلها تقف في طريقنا إليه عقبات وموانع وصوارف تحجز بيننا وبين تحقيق نتائج ما نريد أو نشتهي منه، الأمر الذي يشعرنا بأننا إذا ملكنا الإرادة وملكنا تحريك قوانا فإننا لا نملك النتائج، وأن هذه النتائج إنما يتحكم بإيجادها القضاء والقدر. وقد يتفق القضاء والقدر مع إرادتنا التي توجه حركاتنا، فنرى أن النتائج والآثار تحققت، وقد يختلفان فيتحقق مراد الله ويخيب ما أردنا. رابعا، نلاحظ أن مبدأ التكليف الرباني وتقرير الحساب والجزاء الوارد في الشرائع السماوية لم يتناول غير الإنس والجن فيما نعلم، كما أخبرنا الله جل وعلا. وبالبحث عن سر هذا التكليف لا نرى إلا ما خص الله به هذين النوعين من الفهم والإرادة الحرة، ذلك أن المخلوقات التي فقدت العقل بالفطرة في أنواعها كالبهائم والعجماوات، والتي لم يكتمل عقلها كالذين لم يبلغوا الحلم من الناس، وكذلك الذين سلبت منهم العقول من البشر، مع وجود إرادات لهؤلاء تحركها الغرائز، فإن الله جل وعلا لم يخاطبها بتكليف لأنها لا تعقل معنى التكليف. وأن المخلوقات التي فقدت الإرادة الحرة التي تحركها الدوافع والشهوات مع وجود قدرة الفهم لديها كالملائكة، فإن الله جل وعلا لم يضع إرادتها موضع الابتلاء والامتحان، إذ إنها مطيعة بالفطرة إطاعة تامة، وليس لديها ما يوجه إراداتها إلى إشباع غرائز وشهوات. خامسا، نلاحظ أن النصوص الشرعية حول هذا الموضوع فيها صور متعددة من عرض الحقائق التي تشير إلى واقع حال الإنسان، يكاد بعضها أن يفهم منه التعارض التام بحسب النظر السطحي دون سبر شامل وتعمق في الفهم والجمع بين النصوص. ومن ثم كان لابد من التوفيق بينهما توفيقا تقره الشريعة في أصولها العامة بعد التأمل وعمق التفكير. ففي نصوص الشريعة من الحقائق حول هذا الموضوع ما يلي: أولا، تكليف من توافرت لديه من الناس. شروط التكليف وهي العقل والتذكر وعدم الإكراه والاستطاعة، فإذا ذهب العقل أو حصل النسيان المعذور به صاحبه أو وجد الإكراه أو انتفت الاستطاعة ارتفع التكليف وثبت العذر عن تنفيذ المكلف به. ثانيا، ترغيب المطيعين بمثوبة الله والجنة وترهيب العصاة من عقوبته والنار. ثالثا، إثبات الأفعال للمكلفين الذين يستحقون عليها الثواب أو العقاب. رابعا، إثبات المشيئة للناس. خامسا، إثبات أن الله خلق كل شيء سادسا، إثبات أن الله محيط بكل شيء علما مما كان وما هو كائن وما سيكون. ومن ضمن هذه ومن ضمن ذلك أفعال الناس التي تؤدي بهم إلى السعادة والتي تؤدي بهم إلى الشقاوة. سابعا، إثبات أن ما يصيب الإنسان ناسا من خير أو شر فبقدر الله وقضائه، قل كل من عند الله. ثامنا، إثبات أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تاسعا، إثبات أن الله لو شاء لهدى الناس أجمعين ولجعلهم أمة واحدة. عاشرا، إثبات أن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من خلال الملاحظات السابقة وبعد التدبر فيها مجتمعة، نرى حتمية المصير إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة السابقة. هو الاحتمال الذي يثبت أن الإنسان ممنوح بسلطة القضاء والقدر إرادة حرة يملك استطاعة توجيهها ضمن دائرة استطاعته الفكرية والنفسية والجسدية، كما هو ممنوح بسلطة القضاء والقدر قدرة يستطيع بإرادته توجيهها لتنفيذ بعض مراداته دون أن يملك نتائج التنفيذ، لأن تنفيذ النتائج إنما يتم بخلق الله جل مجده. وهذا الاحتمال هو الاحتمال الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، فليس فيها تعطيل لمفهوم التكليف ولا للكثرة الكاثرة من النصوص التي تثبت للناس أفعالا وتحقق لهم عليها الثواب والعقاب، وليس فيها أيضا تعطيل لجملة من النصوص التي تثبت أن كل شيء بخلق الله أو تأويلها تأويلا ينكره الأسلوب العربي المتين. ولما كان إنسان ممنوحا بتقدير الله إرادة حرة يستطيع أن يوجهها إلى طريق الخير أو طريق الشر دون أن يكون من ورائها قاصر ولا قاهر، كان أهلا لتوجيه التكليف إليه ثم محاسبته ثم مجازاته على ما يكسب من خير أو ما يكتسب من إثم. والمصير إلى هذا الاحتمال هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في عقيدتهم كما يفهم من كلام محققيهم، ولا بد لنا من عرض موجز لمذاهب الباحثين في القضاء والقدر نجمله فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قد تكلمنا في الدرس الماضي أن الإنسان أمام احتمالات الخلق الممكنة، وكانت احتمالات الخلق أن الله سبحانه وتعالى ليس من حجر عليه أن يخلق جامدا لا علم له ولا حركة ولا إرادة. كذلك لحكمة يعلمها الله ونحن نجهلها، نعم، أو قد نعلم شيئا منها. أيضا السؤال الثاني: هل من حجر على الخالق جل وعلا في أن يخلق مخلوقا حيا يتحرك بإرادته ويدرك بعض الأشياء ولكن لا عقل لهذا المخلوق ولا علم عنده؟ كذلك كان الجواب: لا حجر على الله عز وجل. والأمر الثالث الذي كان: هل من حجر على الله تعالى في أن يخلق مخلوقا حيا عاقلا مدركا يفعل بعض الأشياء بإرادته واختياره دون أن يكون أي مؤثر خارجي عليه وأنيابه فضلا وتكريما؟ نعم، من الممكن ذلك، ولا حجر على الله عز وجل. هل من حجر على الله عز وجل أن يخلق أخلق مخلوقا عاقلا مدركا أعطاه حرية وإرادة وقدرة وبعد ذلك غير مؤثر في النتائج قصرا مثلا فقد يحققها سلبا وقد تكون إيجابا؟ كل هذا رأينا فيه أن الله عز وجل من الممكن أن يخلق أيضا مخلوقا حيا عاقلا مدركا ولكنه يفعل الأشياء دون أن يكون له إرادة واختيار في فعلها، بل هو مسوق إليها سوق. وكانت في النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الإنسان من هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وخبره فقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل من هذه الاحتمالات السابقة وهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء على الإطلاق. فنحن عندما نظرنا إلى هذا المخلوق الذي وهبه الله الحواس، وهبنا نظرا وسمعا وذوقا وحركة وشما ودفعا ورفعا إلى غير ذلك من الأمور، هذه الأمور التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها، ولذلك جعلنا ننطلق وتجري مع ذلك علينا حوادث القضاء والقدر. كيف تحدث هذه الأشياء ولا نستطيع أن نملك لها تصريفا ولا تحريك؟ السؤال: هل يملك الإنسان في كل ما أعطاه الله أن يوجد في زمن ما، أم هذا القضاء والقدر أوجده من زمن كذا إلى زمن كذا؟ هذا لا إرادة لنا، لا في ولادتنا ولا في موتنا، حياتنا وموتنا هذا خاضع للقضاء والقدر، ليس خاضعا لكل ما أعطانا الله عز وجل من تكليف. هل تستطيع أن تقول هذا الجسم كيف ينمو؟ كنا صغارا ولدنا، رضعنا، أكلنا شيئا بسيطا، أخذنا نحبو، وبعد ذلك نبدأ نتكلم، نمشي عن الأرض، صرنا شبابا، بلغنا، مكلفين، إلى غير ذلك، رجال، كهول، عجزة، موت. هذه الحياة من صحة ومرض، من ضعف ونمو إلى غير ذلك. هل تملك لنفسك أن تبعد عنك الشيب والكبار، تتمنى أن تبقى في شباب دائم؟ هل لك علاقة في كل الحركات التي تتعلق في جسمك من دوران للدم وخفقان له وعمل للمعدة والأمعاء؟ كل ذلك لا تستطيع أن تفعل شيئا. أحيانا يرتعش الإنسان، يحب، يكره، يضطرب، هذه الأشياء كلها لا علاقة له. إذن نحن مع كل هذه الأشياء التي وهبنا الله إياها من حواس وإدراك وعقل وطاقات وعمل محكومين جميعا مع بأي شيء؟ بالقضاء والقدر في هذه الأشياء التي ذكرتها وأشباهها. إذن هذه الأشياء تدخل علينا قهرا وقصرا ولا علاقة لنا بها على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان لا على حياته ولا على موته ولا على نموه ولا على ضعفه ولا على صحته ولا على مرضه ولا على شيبه ولا هرمه ولا على دورات دمه ولا اضطراباته ولا ارتعاشاته، وإنما يحاسبه بما كلفه جل وعلا. إذن نرى السؤال هنا، من له أي تدخل وأي إرادة؟ لا إرادة لأحد سوى إرادة الله الخالق الواحد الأحد. هذا ما نعلمه في أساس عقيدتنا الإسلامية التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. هنالك بعض الأشياء يستطيع الإنسان أن يفعلها ويستطيع أن يتجنبها. الآن نحن بعد صلاة الفجر، لو قلنا قبل قليل بعض الناس يستطيع أن يقوم ويأتي إلى صلاة الفجر، وبعض الناس يبقى نائم. الذين أتوا إلى صلاة الفجر بعضهم يحضر الدرس وبعضهم لا يحضر، الذين انتظر بعضهم ينتظر إلى طلوع الشمس وبعضهم لا ينتظر، بعضهم يصلي الضحى وبعضهم لا يصلي، بعضهم يقرأ القرآن وبعضهم لا يقرأ القرآن، بعضهم يفعل الخير وبعضهم لا يفعله، بعضهم يفعل الشر وبعضهم لا يفعله. إذن الأعمال التي نفعلها أو نتجنبها هذه ضمن مشيئتنا أم لا؟ لما كانت ضمن مشيئتنا هذه، أنا أضرب عن زمن بسيط هو ساعة أو ساعتين من يومنا، في كل يوم نشعر فيه نحن الآن الذين نتحدث مع بعضنا البعض، فكل واحد منا يستطيع أن يفعل شيئا ويستطيع أن يتجنب هذا الشيء. لكن لو نظرنا إلى هؤلاء البشر، هم أمام احتمالات ثلاثة فقط. هل الإنسان، هل هذا المخلوق مسلوب الإرادة الحرة مطلقة؟ كل أعماله موجهة من إرادة خفية لا يستطيع أبدا أن يفعل بعض الأشياء؟ هل هو آلة مسيرة لا يستطيع السيطرة على شيء، لا سلطة له على توجيهها؟ انظر إلى هذا، هل نحن من هؤلاء؟ لا. الاحتمال الثاني أن يكون ممنوحا إرادة حرة يملك استطاعة توجيهها إلى شيء، أي شيء معين، ويفكر في شيء فيحققه، تشتهي نفسه فيملك تحريك كل الأشياء دون أن يملك نتائج التنفيذ. إذ النتائج إنما تكون من خلق الله. أنت تدرس ولكن لا تدري في يوم الامتحان هل تكون في صحة أو في مرض. أنت تدرس لا تستطيع أن تقول، هل ربما تنام ولا تستطيع أن تستيقظ. إذن هنالك بعض الأشياء إنما هي مربوطة بالنتائج التي كانت بخلق الله عز وجل. وإما أن يكون هذا المخلوق ممنوحا إرادة حرة تملك استطاعة تحريك قدرته فيه، وهذه القدرة لديها استطاعة تحقيق إيجاد بعض النتائج استقلالا دون تدخل قدرة الخالق من فوقها بالخلق لنتائج أعمالها. ما عندنا إلا هذه الاحتمالات الثلاثة بحسب تفكيرنا، وعندما نقارنها مع موضع أنفسنا عند ذلك وتكليف الله سبحانه وتعالى لنا، ثم ننظر إلى عدل الرحمن من جهة ثانية، ثم ننظر إلى النصوص القرآنية، عند ذلك نلاحظ أيضا أن الله عز وجل وهبنا كل هذه الأشياء الحواس، وهبنا سمعا وهبنا بصرا شما ذوقا لمسا حركة دفعا رفعا إلى غير ذلك. إذن أعطانا قدرة أن نحقق وأن نختار ما نشتهي، فنأكل ما نريد ونفعل ما نريد، نعم، لكن لا نملك لأنفسنا تحقيق جميع ما نشتهي. لماذا؟ لأننا أمام عقبات تأتي في حياتنا وموانع كثيرة تمنع من تحقيق مراداتنا. التجار كل واحد منهم يسعى لأن يكون شيخ التجار، الأغنياء كل واحد منهم يسعى لأن يكون أغنى الأغنياء، الصناع يسعى كل واحد منهم ليكون أمهر الصناع، لكن كل ذلك في أشياء تقف، هذا تقف اللغة في تجاهه، وهذا تقف الحكومات في تجاهه، وهذا تقف الصحة في تجاهه، وهذا يقف مثلا القوانين تجاهه. إذن تجد من الذي جعل هذه العقبات التي يمكن أن لا نأخذ النتائج بالنسبة لأنفسنا التي نريد. هذه الإرادة حرة، أعطانا الله إياها، ما ليست مقصورة على شيء، وليس فيها قهر على الإطلاق، ونشعر بفضل الله سبحانه وتعالى علينا ومنته. نعم، ولو شاء لسلبنا إياها. كم من إنسان ينام يستيقظ لا يرى لا يسمع لا يذوق لا يمشي. إذن هنالك أشياء من الممكن أن يسلبنا الله سبحانه وتعالى إياها. لذلك الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن لا يهبنا حرية الإرادة، لكنه أعطانا إياها والاختيار. لذلك عندك كأس من خمر وكأس مثلا من لبن، ماذا تختار؟ عندك إرادة، تستطيع أن ترفع يدك، تستطيع أن تخفضها دون أن تقول. أعطاك إرادة من إرادته، أعطاك فهما، تستطيع أن تميز ما بين الأشياء معرفة استنتاجا، السعادة في أن تعرف ماذا حدث للآخرين. عندما نرى نلاحظ من كثير مما نريد، نرى أن كثيرا من الأشياء يمكن لنا أن نفعلها، يمكن ونتمكن، ولكن هنالك عوائق تقف في نتائج ما نريد، في نتائج ما نريد أو نشتهي. لذلك هذه النتائج التي ربما لا نستطيع أن نحققها، نحن ملكنا إرادتنا، ملكنا تحريك القوة فينا، ولكن لا نملك النتيجة. هذه النتيجة في الحقيقة من إنما يتحكم بإيجادها؟ من؟ القضاء والقدر. أحيانا يتفق القضاء والقدر مع إرادتنا، أردنا شيئا وتحققت هذه النتائج فنقول وافق القضاء والقدر، ما نريد في هذا الأمر بالنسبة للنتائج لا بالنسبة للسعي إليها. نعم، وأحيانا يختلفان فتكون النتائج شيء والقضاء والقدر يعني موافق طبعا للنتائج، ونحن بالنسبة إلينا مخالفة. ربنا بأي شيء أناط التكليف؟ هنا ننظر أن التكليف، أولا ننظر إلى المخلوقات، من كلف الله من المخلوقات؟ خلق خلقا لا يحصى، من الملائكة إلى الإنسان إلى الجن إلى الجمادات إلى العجماوات إلى الحيوانات إلى الطيور إلى الأسماء، خلق خلقا عوالم لا يعلم قدرها إلا الله. ولو عمل كل الناس فيما خلق الله في البحر من حيوانات ما استطاعوا أن يجمعوها، خلق كثير جدا. لكن من هذا الخلق كله ربنا عز وجل كلف نوعين من المخلوقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، فقط من هذا الخلق، خلق خلقه من طين وخلق خلقه من نار، وهذا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. فوهب الله هذا الخلق عقلا وفهما وإرادة. نعم، لا تقول هذه الحيوانات إذا كانت تفهم فإنها تفهم بالغريزة، البقر لعله من أبله الحيوانات، ومع هذا يخرج أهل القرى يعرفون، يخرج كل يوم البقر إلى المرعى لوحده، وعند غروب الشمس يمتلئ بطنه من أكله الحش، ثم يعود دون سائق ودون قائد، تفترق الأبقار كل واحدة تذهب إلى المكان الذي خرجت منه، تنطح برأسها الباب وتدخل إلى إسطبله. هذا كله عبارة عن فطرة خلقها الله في العجماوات، لكن الله عز وجل لم يعطيها عقلا فلم يكلفها في شيء من ذلك على الإطلاق. في بعض الناس ساروا في طريق العقل لكنهم لم يبلغوا الحلم. الإنسان يتطور من كما قلنا نطفة علقة، بعد ذلك مضغة مخلقة غير مخلقة، نفخت فيها روحها، صار 9 أشهر ولد، ارتضع، أكل، حبى، صغير، إلى أن بلغ. هذه فترة يتكون الإنسان فيها، وطلب من الإنسان أن يرعى الإنسان. كيف نرعى؟ مروا أولادكم بالصلاة مثلا وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، كل ذلك عندما تدريب، لكنه أعطاه وقت معين عندما تبلغ، وجعل للبلوغ علامات، لا أحد يعرف ذلك إلا بالعلامات. قال له إما أن تحتنق، وإما أن تحيض المرأة، وإما أن تبلغ 15 مثلا عاما. عند ذلك هذه الأمور كلها تدل على مسألة يوم التكليف، من هذه اللحظة بدأ التكليف. أما الذين سلبت عقولهم ولم يصلوا إلى هذا الأمر وماتوا، هل يكلفهم الله سبحانه وتعالى شيئا؟ أبدا، لن يكلفهم الله عز وجل أي شيء. الذين خلقهم الله دون عقل، العقل مناط التكليف، فهل يكلفهم الله سبحانه وتعالى بشيء؟ نعم. لذلك إذا كل من لا يعقل معنى التكليف الله سبحانه وتعالى لا يكلفه بشيء، لكن كل الحيوانات التي فقدت الإرادة الحرة وإنما كانت فقدت الإرادة خلقت لشيء، الملائكة خلقت للعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الله عز وجل لم يضعهم أمام إرادة ابتلاء، ما في هذا يستغفر طيلة حياته، هذا يحمل العرش طيلة حياته، هذا يراقب طيلة حياته، هذا خازن للجنة طيلة حياته، طيلة للنار إلى غير ذلك. هذه مسائل أعطاهم الله أعمال، فهم لا يعصون الله ما أمرهم، ليسوا في موضع ابتلاء لأنهم في طاعة عامة جدا. طيب، أما النصوص الشرعية الآن التي أمامنا تبين واقع حال الإنسان، لا يفهم منها تعارض. في بعض الناس الله عز وجل، أريد أن أبسط الأمر أكثر، هل الله سبحانه وتعالى يقدر علينا شيئا بمعنى المطلق ثم يحاسبنا عليه؟ يعني بمعنى لو كان القضاء والقدر إجبارا للأعمال، عند ذلك وحاسبنا لكان ذلك ظلما وما ربك بظلام للعبيد. إذن كيف أوفق أنا بين النصوص؟ نعم، عندما أقرأ نصوص القرآن الكريم أتعمق في فهمها، عند ذلك لا أجد تعارضا على الإطلاق في أصول الشريعة، إذ الشريعة كلها متكاملة مع بعضها البعض. لذلك نقول إذا توافر عند الإنسان عقل وذاكرة ولا يوجد إكراه وعنده استطاعة على العمل، عند ذلك يكون مكلفا. يخرج المجنون ليس مكلفا، فاقد الذاكرة صلى ما صلى. لبعض الناس الله سبحانه وتعالى أعطانا أمثلة منا، هل نكلفه؟ صار غير مكلف. نعم، عدم الإكراه، بعض الناس لا، منعنا من أن ننطق بكلمة الكفر، طلب منا أن ننطق بكلمة الكفر تحت سلطان الإكراه، كان هذا حتى في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول للصحابي كيف تجد قلبه؟ قال مؤمن، فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الاستطاعة، أمرك بالسجود، إذا كنت لا تستطيع أن تسجد تومئ، لا تستطيع أن تومئ تحرك رأسك، ما استطعت أن تحرك رأسك حرك عينك، ما استطعت أن تحرك عينك حرك قلبك. إذن الله لا يكلفنا، إذن إذا ذهب العقل لا تكليف، ذهب صار حصل النسيان لا تكليف، وجد الإكراه لا تكليف، انتفت الاستطاعة لا تكليف. أيضا الله عز وجل جعل مبدئين، هذان المبدئان، المبدأ الأول ترغيب المطيعين، يعني رغبة ورهبة، كل من أطاع فتح له باب الثواب والجنة وإلى غير ذلك من الثواب الذي لا يعلم، بل أكثر من ذلك، جعل الحسنة بعشر أمثالها، وجعل المضاعفة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أما بالنسبة للمعصية فجعل عقوبتها ماذا؟ واحدة بقدر ما يفعل هذا الإنسان. أيضا الإنسان عندما يكتسب فعلا وكان مكلفا وفق هذا التكليف يتحقق مبدأ الثواب ومبدأ العقاب. لا يقول الإنسان، بعض الناس يصلي، فعندما تقول له صلي حتى يريد الله، من قال أن الله يريدك ألا تصلي؟ أبدا، أنت تريد أن تأكل تقوم، لماذا للطعام تقوم وللصلاة لا تقوم؟ نفسك تواقة إلى الطعام فقمت، أما عقلك وشهوتك يمنعانك من الصلاة فلم تقم. إخواني، ما الإرادة في الحقيقة؟ كما يشبهها كثير من العلماء، وفي تشبيه جميل، يعني شبهه بعض العلماء ونقله بعضهم عن بعض. أب في بيت له 10 غرف، فتح الأبواب كلها، لم يوصد بابا من الأبواب، وقال لولده لك أن تدخل إلى كل الغرف إلا هذه الغرفة، لكنه لم يقفلها، لم يوصدها، لم يبني بابا أمام جدارا أمام بابها. ثم دخل الولد إلى الغرفة الممنوع دخوله، الممنوع دخولها، عند ذلك هل دخل ضمن إرادة الأب أم غير إرادته؟ لا، ضمن إرادته، لو أراد أن لا يدخلها لمنعه من، لا أقفل، لكن عندما تركها ترك له الحرية، عندما ترك له الحرية يختبره هل يدخل أم لا يدخل. ولذلك نحن كثير منا ربما يكون قادر على السرقة أكثر من اللص، ما هو الذي يمنعه؟ خوفه من الله عز وجل. إذن ما هو الذي يفعله؟ إذن من الأعمال الطيبة التقرب إلى الله عز وجل. شباب يلهون، وشاب ترى ينظر إلى أولاد المسلمين فيهتم بهم، يعلمهم، يؤدبهم، يحفظهم القرآن الكريم، اشتغل وقته ووقت راحته بأي شيء بهؤلاء. إذن هو إنما فعل مشيئة لفعل الخير، فقد أثبت الله المشيئة للناس وتركهم يفعل. كل هذه الأشياء من خلق الله عز وجل، خالق الخير وخالق الشر. لو قلنا والله الله لا يخلق الشر، إذا في إله لخالق الشر، بصير علينا إله الخير وإله الشر كما يفعل أولئك الذين يشركون. الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل الأشياء، حتى بالجزئيات، حتى بالجزئيات يعلم عدد حبات الرمال ونقاط المياه التي في الأرض وعدد الشعر الموجود على رأس الإنسان إلى غير ذلك، لا تخفى عنه خافية، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. نعم، وما هي الأعمال التي تؤدي إلى السعادة وما هي الأعمال التي تؤدي إلى الشقاوة. نعم، أيضا كل ما يصيب الناس سواء كان من خير أو من شر إنما يكون ذلك بقدر من الله وقضى، قل كل من عند الله. طيب، الله يهدي من يشاء، يوجد عندنا هداية ويوجد عندنا وصول، معنى الدلالة أحيانا بعض الناس يقول في تعارض في كتاب الله عز وجل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يخاطبنا عليه الصلاة والسلام، ثم يقول له إنك لا تهدي من تشاء. كيف يكون هذا؟ انظر، عندما أعرف هذا المعنى في الحقيقة، إنك لتهدي رسول الله عندما جاء بالرسالة، هل منع أبا جهل من سماعها أم دعاه إليها؟ نعم. هل منع أبا لهب؟ هل منع عمه أبا طالب؟ هل منع صناديد قريش؟ هل منع الضعفاء الأغنياء الفقراء المساكين الصغار الكبار؟ ما ترك أحدا إلا إنك لتهدي، إنك لتدل أيها الرسول على هذه الرسالة. جميل جدا، هذه الهداية بمعنى الدلالة. ولكن هل تستطيع يا محمد يا رسول الله أن توصل عمك أبا طالب إلى الإيمان؟ هنا هذه ليست مشيئتك وليست إرادتك، هذه نتيجة، فالله يملك النتائج وأنت لا تملك النتائج، الله يعلمها. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون أبو طالب من المؤمنين؟ قلها يا عماه ولو في أذني أشهد لك بها عند الله. هذه كلمة كانت تتكرر. إذن إثبات أن الله يهدي، هنا عندما نقول يهدي الله بمعنى يوصل، يضل، نعم ذلك يمنع. هل الله سبحانه وتعالى قادر على هداية الناس جميعا وأن يجعلهم جميعا من السعداء؟ لو كان ذلك بمقدور الله سبحانه وتعالى لما كانت الدنيا دارا للابتلاء والاختبار، لكن الله قادر على هذا. نحن نؤمن على أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا وجعلهم أمة واحدة، ولكن أراد الله عز وجل أن يجعلهم مختلفين. الله يشرح صدر قلوب بعض الناس للإسلام. دخل عمر بن الخطاب محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج ثاني إنسان من البشرية الذين اتبعوا رسوله في منزلة اتباعهم لرسول الله، دخل قاتل، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يهدي صدره. كان يقول الواحد دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، وخرجت من عنده وهو أحب الناس إلي. من الذي غير القلوب؟ نعم، فبعض الناس يشرح الله صدره وبعض الناس يضيق الله صدره. من خلال هذه الأشياء التي مرت معنا إذا تدبرناها نصل إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات التي ذكرناها آنفا، وهو الاحتمال أن الإنسان أعطاه الله سلطة، هذه الإنسان أعطاه الله قدرة إرادة يمكن له أن يوجهها ضمن دائرة استطاعته، سواء كانت بالفكر أو بالجسد أو بالنفس، وأعطاه سبحانه وتعالى ممنوح، نعم، هذه القدرة. لكن هل يملك النتائج؟ لا يملك النتائج. إذن هذا معنى القضاء والقدر. القضاء والقدر ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يقدر عليك شيء لذلك لا يحاسبك على صحتك ومرضك، إنما يحاسبك على امتثالك للفعل الذي أمرك الله عز وجل به. لذلك هذا الاحتمال الوسط الذي لا إفراط فيه، لسنا كما يقول الجبرية كالريشة في الهواء تذهب يمينا ويسارا ولا علاقة لنا، ولسنا مقصورين، بل نحن تركنا الله عز وجل في جزء من حياتنا مختارين، وهنالك جزء آخر خاضعين لسلطان القضاء والقدر. وهذا الاحتمال الوسط ليس فيه أي إفراط ولا تفريط. هل عطلنا مفهوم التكليف؟ لا. هل عطلنا مفهوم الثواب والعقاب؟ لا. هل أعملنا نصوص القرآن؟ نعم. هل عطلنا جملة من النصوص؟ لا. الله خالق كل شيء؟ نعم. تأمل أنت بلغتك العربية كل النصوص الواردة بعد هذا الفهم بالقضاء والقدر، تجد أنها مجتمعة مع بعضها لا تعارض بينها على الإطلاق. أيها الإنسان يا من آمنت بالقضاء والقدر، يا من أعطاك الله إرادة تستطيع أن توجهها إلى طريق الخير أو إلى طريق الشر، اعلم أنه لا قاصر عليك، لا قاهر أبدا. لما كنت أهلا للتوجيه ووجهك الله إلى التكليف فقمت بالتكليف، فكل ما تستطيع أن تفعله من دفع أو رفع عند ذلك أو فعل أو منع سيحاسبك الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا ما يكتسب الإنسان من خير أو يكتسب من إثم. نعم، لذلك هذا هو المصير الذي وصل إليه أهل السنة والجماعة في فهمهم لمسألة القضاء والقدر. بقي عندنا أن نفهم شيء آخر، ماذا قال الباحثون في القضاء والقدر وما هي مذاهبهم في ذلك، وكيف نرد على كل مذهب من مذاهبهم؟ هذا ما سيكون في أبحاثنا القادمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.